بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قال سيدنا الإمام عبد الله بن حسين بالفقيه في كتابه كفاية الراغب في شرح حداية الطالب، وأن لا يتكلم في أثناء الوضوء بغير ذكر بلا حاجة، وأن يحترز عن الرشاش، وأن لا ينشف أعضاءه، وأن يستديم ذكر النية بأن يستحضرها في قلبه من أول الوضوء، وأن يضيفها إلى الله تعالى كنويت رفع الحدث لله خروجا من خلاف من أوجبها في كل عبادة ذكره في الإيعاب، وأن يتعهد المعاطف والموجين واللحاظين، وأن يشرب من فضل وضوئه، وأن يقول عجب فراغ وضوئه بأن لا يطول الفصل عرفا مستقبلا القبلة رافعا يديه إلى السماء وبصره ولو أعمى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، بثبوت الواو كما رواه الحاكم وصححه، وهي إما زائدة فيكون سبحانك مع مدخولها جملة واحدة، وإما عاطفة أي وبحمدك سبحت فذلك جملتان، وأشهد أن لا إله إلا أنت أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. زاد في المجموع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد. قال في الإيعاب لحديث فيه عن البيهقي وغيره يعمل به في الفضائل، زاد في الأذكار وسلم. أي لما مر من كراهة إفراد أحدهما عن الآخر. اللهم اغفر لي ذنبي، وسع لي في داري، وبارك لي في رزقي، ولا تفتني بما زويت عني، لحديث صحيح بذلك. وسورة القدر ثلاثا لما أخرجه الديلمي لسند فيه مجهول، وذكر الحديث برمته انتهى. ولو تعرض إدراك الجماعة والمحافظة على آداب الوضوء من تثليث وغيره قدمت الجماعة. نعم، إن رجا جماعة أخرى مع المحافظة على آداب الوضوء حافظ على الآداب وإن فاتته الجماعة القائمة.
الحمد لله، صلى الله على حبيب مصطفى وآله ومن اهتدى بهداه وآباء وخير مبين ومسلين وآلهم وصحبهم متابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ولم يزل الشيخ يحدثنا عما يتعلق بالمطلوبات والمندوبات في الوضوء. رزقنا الله إقامة الطهارة على الوجه المرضي حتى تقوم صلواتنا كذلك على وجه يرضاه تعالى في علاه، ولا يستقيم إقامة الصلاة من عبد إلا وأدخل دائرة الولاية الخاصة لله تبارك وتعالى إذا أحسن القيام بها على الوجه المطلوب. رزقنا الله ذلك وسلك بنا أشرف المسالك. قال وألا يتكلم في أثناء الوضوء بغير ذكر بلا حاجة. فما دام في أثناء هذه العبادة لا يخلطها بشيء من كلام الآدميين، ويكون كالصلاة لا يتكلم إلا بالذكر، فكذلك في أثناء الوضوء. وقد ترجم بعض أهل السنة في باب الذكر عند الوضوء لحديث كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فدخل الوضوء فهو من الأحيان التي لا تخلو عن ذكر الله جل جلاله، وجاء في ذلك كما تقدمت الإشارة الأدعية التي تروى عند كل عضو من أعضاء الوضوء، وأن لها أصلا في حديث سنده ضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. فينبغي تعظيما لهذه العبادة أن لا يتكلم مع أحد وهو يتوضأ إلا لحاجة، كأن يخاف سقوط أحد أو وقوع رزية على أحد من قصد حية له أو غير ذلك من الحاجات الصحيحة، فيتكلم ما بين أن يكون الكلام حينئذ واجبا أو مندوبا، ولغير حاجة لا يتكلم إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. ويروى من ذكر الله عند وضوئه خرجت جميع خطاياه من جميع أعضائه، فإن لم يذكر الله لم يخرج إلا ما أصابه الماء، ما أصابه الوضوء. ألا يتكلم أثناء الوضوء بغير ذكر بلا حاجة. ويروى في الأثر إن على المتوضئ قبة من نور فإذا تكلم ارتفعت عنه، فهكذا يعظم شأن الطهور والوضوء والغسل لمكان الصلاة، ومن أحسن الوضوء أحسن الصلاة. وقد سمعنا ثناء سيدتنا نفيسة عليها رضوان الله على سيدنا الشافعي عند موته بقولها رحمه الله الإمام محمد بن إدريس الشافعي إنه كان يحسن الوضوء، إنه كان يحسن الوضوء. قال وأن يحترز عن الرشاش خصوصا إذا كان الماء يصب في مكان متوقع نجاسته فيكون متحذرا من هذا الرشاش، كما أنه واجب عند البول أن يتحذر من رشاش البول، فعند الوضوء ينبغي يكون على مرتفع حيث لا يصيبه الرشاش فيكون أبعد عن الوسوسة وعن الشك في وصول النجاسة إليه. وأن لا ينشف أعضاءه، نعم أن لا ينشف أعضاءه بأن يبقي أثر العبادة عليه، فإن التنشيف أو النفض كالتبرئ من العبادة، واختلف في ذلك، فنص الحنابلة أن الأفضل أن لا ينشف أعضاءه، وقال الشافعية السنة أن لا ينشف أعضاءه إلا لحاجة، وعد الحنفية تنشيف الأعضاء من آداب الوضوء لما جاء في الأحاديث من تنشيفه صلى الله عليه وسلم، كما جاء أيضا في الحديث في الصحيح أنه رد المنديل عندما توضأ واغتسل فناولته أم المؤمنين المنديل فرده. قالوا فالنفض أيضا خلاف الأولى أو مكروه، النفض للأعضاء وكذلك التنشيف، فقولهم إلا لحاجة جمعا بين الروايات، فإن كان هناك برد أو مقتض يقتضي التنشيف انتفت الكراهة، وخرج عن أن يكون ذلك خلاف الأولى. لذا قالوا أن لا ينشف أعضاءه وأن يستديم ذكر النية، أن لا ينشف أعضاءه إلا لعذر كبرد، فيجمع بين رواية التنشيف وعدم التنشيف بمثل هذا. وقد جاء في أحاديث أن ماء الوضوء يوزن في الميزان يوم القيامة، فلهذا ينبغي أن لا يتبرأ منه ولا ينشفه ليكون أثقل في ميزان حسناته يوم القيامة. قال وأن لا ينشف أعضاءه وأن يستديم ذكر النية، نية الوضوء نية الطهارة للصلاة، بأن يستحضرها في قلبه من أول الوضوء ويديم هذا الاستحضار إلى أن ينتهي من الوضوء فذلك أفضل، فالاستحضار ذكرا للنية سنة والاستصحاب لها حكما واجب، معنى الاستصحاب لها حكما أن لا يأتي بما ينافيها. فإذا كان في أثناء الوضوء بال وحدث بطل الوضوء وجب أن يعيد الوضوء من أول. فإذا كان طرا عليه ناقض الوضوء في أثناء الوضوء فإن كان ذلك لعذر خارج عن اختياره أثيب على ما مضى ويعيد الوضوء من أول، وإن كان بعبث منه فلا يثاب على ما مضى من جملة ما عمله من أعمال الوضوء. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إذا تعمد البطلان فاته الثواب، فإذا كان ذلك عن حاجة وضرورة حفظ له الثواب وإن لم يكمل الوضوء الأول. قال وأن يضيف يعني النية إلى الله تعالى، يقول نويت الوضوء لله، نويت رفع يدي لله لاستبعاث شأن الإخلاص ولقوة الصلة بربه الذي بيده الخلاص، وليستعد لرحمته يوم الأخذ بالنواص. فما أعجب من ذكر الله في السير إلى الله، فينبغي أن يضيف النية لله في الوضوء في الصلاة وغيره، يقول لله تعالى لله تعالى تذكيرا له بالأصل والمقصد حتى ينتفي عنه ما يخالط الإنسان وينازي الفؤاد من التفاتات للكائنات لغير الله تعالى. فيضيف النية لله، يقول نويت الوضوء لله، نويت الطهارة للصلاة لله، نويت رفع الحدث لله، أي من أجل الله تعالى طلبا لرضاه سبحانه وتعالى. قال وأن يضيف إلى الله تعالى كنويت رفع الحدث لله خروجا من خلاف من أوجبها أي الإضافة في كل عبادة. وقد علمنا في الحديث قراءة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين. فالإضافة إلى الله تعالى في النية من السنن والمستحبات التي تقوي الأصل في باطن الإنسان وهو إخلاصه لوجه ربه وحضوره أيضا مع ربه سبحانه وتعالى. وأن يستديم ذكر النية بين تظهرها في قلبه من أول وضوء، ويدوم استحضارها ندبا ذكرا وحكما بالوجوبا، وأجبا يكون يستصحب النية في جميع أعمال الوضوء حكما بأن لا يأتي بما ينافيها. أما ذكرها عند كل عضو فسنة، ومراد ذكرها بالقلب. وكما قال الشافعية تلفظ أيضا بها سنة، ولكنه في أول الوضوء فقط ولا يتلفظ في باقي الوضوء، وإنما يديم استحضارها واستصحابها بقلبه. وفي الأدعية التي تؤثر عند كل عضو تذكرة بالرجوع إلى الله تعالى وبمراقبة شأن هذه الأعضاء، وينبغي أن يكون حاضر القلب في كل ذلك. قالوا إن من أقوى أسباب حضور القلب في الصلاة أن يكون القلب حاضرا عند الوضوء في الطهارة، فمن حضر قلبه في الوضوء حضر قلبه في الصلاة، ومن كان كثير الفكر والوسواس عند الوضوء فصلاته كذلك، لأنها المفتاح. قال وأن يتعهد يعني في أثناء الوضوء المعاطف التي يغفل عنها الماء، كنصف الشارب تحت الأنف وكالعنفقة، ونص على الموجين واللحاظين وهما طرف العينين. فطرف العين من ميل الصدغين والأذن يقال لحاظ، فإن الملاحظ يلفت نظره كذا. وطرف العينين مما يلي الأنف يقال له الموج، ويستعمل فيه في لفظ الماج في لغة، والأصل الموج. فالموجين وخصوصا إذا قام من النوم وفي طرفي عينيه وفي ماقيه وفي موقيه آثار من الرمص، فينبغي أن يتعهد ذلك، فإنه لو كان بطرف العين رمص منع وصول الماء إلى البشرة في طرف العين بطل الوضوء، فيتعهد هذه المواضع في أثناء الوضوء. فتعهد تلك المعاطف ومنها الموقين واللحاظين سنة من سنن الوضوء ليتم الوضوء على إسباق، أي تمام وكمال وإحسان، وإسباق الوضوء قربة إلى الله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به درجات. إسباق الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ومعنى على المكاره ما يشق على النفس من مثل برد أو وجود مرض أو وجود كسل عند الإنسان، فهو يسبغ الوضوء قرها على نفسه، فيكون إسباغ الوضوء على المكاره يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ولذا قالوا إسباغ الوضوء في مثل البرد الصابون للذنوب، صابون الذنوب يغسل الذنوب، ها إسباغ الوضوء. قال: وأن يشرب من فضل وضوئه الماء الذي يتوضأ به. وفي إشارة إلى أن الماء الذي يتوضأ به نظيف تام النظافة صالح للشرب، فإذا كان كذلك فإذا أكمل الوضوء شرب يسيرا من ماء الوضوء من فضل وضوئه، أي فضل الماء الذي توضأ به للاتباع. وقد أورد روايتين عن سيدنا علي رضي عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أوتي بماء فشرب فغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم، ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب، قام النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. هكذا جاء في البخاري وفي رواية الإمام أحمد. يقول أبو حبة: رأيت عليا رضي الله عنه يتوضأ فغسل كفيه ثم حتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه وغسل قدميه الكعبين وأخذ فضل طهوره فشرب. هو قائم ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حرص الصحابة على إحكام الطهارة وعلى تعليمها، وقد جاء عن عدد من الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة تعمدهم الوضوء أمام التابعين ليروا كيف كان رسول الله يتوضأ وكيف رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. أن يشرب من فضل وضوئه، وله فوائد وعوائد على صحة الإنسان وتوسعة رزقه، وأن يقول عقب فراغ وضوئه الدعاء بعد الوضوء، جاء في الصحيحين وغيرهما، وجاء من قال عقب الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ذكر يسير. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. وستأتي عدد من الروايات في الدعاء بعد الوضوء. قال: كونه بعد الوضوء هل لا يطول الفصل عرفا بحيث تجف الأعضاء ويصير الوقت طويل فيفوته كما تفوت سنة الوضوء؟ فسنة الوضوء والدعاء بعد الوضوء ضابطها أن لا يطول الفاصل بينها وبين الوضوء عرفا، فإذا كان ذلك فاته أصل السنة ولكن يتدارك قضاء يقضي كقضاء الأوراد، فيتدارك ذلك ويقضي، فينبغي أن يباشر بعد تمام الوضوء بالدعاء أن يكون مستقبلا للقبلة رافعا يديه إلى السماء وبصره كذلك، لأن السماء قبلة الدعاء. قال يسن أن يرفع بصره ولو كان أعمى، ما يرى، ما هو شرط الرؤية، شرط حيث يوجه وجهه نحو السماء والمراد بما علا، ولو كان سقف ما يروح يدور له مكان مكشوف له. السماء ما علا ولو كان مسقوف، فيوجه وجهه نحو السماء. قال الله لنبيه في ترقبه للوحي: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فكذلك بعد الوضوء يسن أن يتوجه نحو السماء بوجهه ويفتح بصره نحو السماء. وكذلك كما جاء في أدعية الكثير من العارفين من التابعين وتابعي التابعين، إذا أراد أن يقول رمى بعين نحو السماء فقال كذا وكذا، إشارة إلى العلو المعنوي. كما أن كعبة قبلة الصلاة، فالسماء قبلة الدعاء، والحق تبارك وتعالى أجل من أن يحد في جهة، وإنما هذا شأن الأجسام والكائنات، فلا جهة كعبة ولا جهة سماء تحد رب الأرض والسماء، ولكن هذه قبلة الصلاة وهذه قبلة الدعاء. وأما الذات العلية فأشرف وأكرم من أن تحل في شيء ويحل فيها شيء وتحد في جهة، فأينما تولوا فثم وجه الله جل جلاله وليس كمثله شيء. هل فيستقبل القبلة ويرفع يديه وبصره إلى السماء ولو أعمى ويأتي بهذا الدعاء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومن الحسن أن يزيد سيدنا تعظيما وتوقيرا وأدبا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فينبغي للمؤمن أن لا يذكر اسم نبيه إلا مع ألفاظ التعظيم. وجمع بعض أهل العلم والحديث الشيخ أحمد الصديق الغماري 40 دليلا لاستحباب لفظ السيادة قبل ذكر اسم النبي كلما ذكر، حتى في الصلاة حتى في الأذان استحبه، وليس عليه عمل الجمهور في الأذان. ولكن سرد 40 دليلا من السنة على استحباب لفظة السيادة، حتى قال أخوه أن القاري له لا يشك في أن ذلك هو الأفضل كلما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم وسيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وما يذكره بعضهم وينسبه حديثا قد ذكر أهل العلم أنه لا أصل له ولا يروى بسند: لا تسيدوني في الصلاة، فلا في الصلاة ولا خارج الصلاة، هو سيد الخلق حيثما كنت وحينما كنت، ما يؤثر عليه كونك في الصلاة ولا خارجها، فسيادته قائمة صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا قرأنا قوله: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أيقنا أن أعظم شعائره عبده المصطفى محمد، فمهما عظمت شعيرة فهذا أولى بالتعظيم. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، هذا الذي جاء في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري، وثم في سنن الترمذي: ذات اللهم اجعلني من التوبين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين، أيضا في رواية. كذلك جاء في رواية: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك بثبوت الواو وبحمدك، كما روى الحاكم صح، وهي إما زائدة فيكون سبحانك مع مدخولها جملة واحدة سبحانك بحمدك، وإما عاطفة أي وبحمدك سبحت، فتصير المعنى جملتان: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشهد ما شواوة أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لأنها متعلقة بالذي قبل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يقول زاد في المجموع ذكر الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد زاد في الأذكار لمن وسلم. فالصلاة والسلام على النبي مع كل دعاء مستحبة ومندوبة كما جاء في عدد من الروايات. الدعاء محجوب عن الله حتى يصلى على محمد وآل بيته. وجاء في رواية أنه كان في المسجد صلى الله عليه وسلم فجاء الرجل فصلى ركعتين ثم أخذ يدعوه فقال صلى الله عليه وسلم عجلت إذا أردت أن تدعو فأحمد الله وزنعي ثم صلي علي ثم ادعو. وبينما هم جلوس إذا أقبل الرجل فصلى ركعتين ثم حمد الله وصلى على النبي محمد وآله ثم أخذ يدعو فقال صلى الله عليه وسلم أوجب إن ختم. قال له بعضهم يا رسول الله ما ختم؟ قال إن ختم بآمين يعني أوجب قبول دعاء. فقام الصحابي مباشرة إلى عند الداعي قال اختم بآمين وأبشر فختم بآمين. ثم قال ماذا؟ قال هذا رسول الله سمعك حمدت الله صليت عليه وصليت عليه صلى الله عليه وسلم وآله ثم دعوته فقال أوجب إن ختم. فقلت ما ختم؟ فقال بآمين. فهذه البشارة أن الله قد استجاب دعائك أوجب استجاب دعائك بهذا التمام، بداية بحمد وصلاة على النبي وختم بالتامين. بل استحب بعض أهل العلم أن يكون الصلاة على رسوله في أول الدعاء وفي آخره، وزاد بعضهم وفي وسطه حتى يكون أقرب للقبول والإجابة. فإن الصلاة على النبي تقبل غالبا من كل من صلى عليه من المؤمنين إكراما من الله لنبيه. فإذا قبل الصلاة في أول الدعاء وآخره فهو أكرم من أن يترك ما بينهما ويأخذ الصلوات فيقبل الكل سبحانه وتعالى. قال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله على آل سيدنا محمد. قال في أبل حديث في عن البيهقي وغيره يعمل به في الفضائل. قال الإمام النووي في مقدمة الأربعين النووية وقد اتفق الحفاظ على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. زاد في الأذكار وسلم لما مر من كراهة إفراد إحدهما يعني الصلاة عن السلام أو السلام عن الصلاة في قول، والمعتمد لا كراهة في ذلك. وتعليمه إياهم الصلاة من دون سلام ذلك أنهم قالوا علمنا كيف السلام عليك فعلمنا كيف الصلاة فعلمهم الصلاة ما فيها ذكر السلام، لأنه بالنسبة لهذا التعليم جاء في الصلاة والصلاة يتقدم فيها السلام في التشهد والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فلهذا يصلي على النبي بعد ذلك قد تقدم السلام فتكون الصلاة والسلام قد تقدم ما فيها وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي رمي على سيدنا محمد وزواج ذريتك كما صليت على ابراهيم وبارك ايضا. ولكن جاءت ايضا من دون ربط بالصلاه ايضا لفظ السلام اللهم سلم، وفي لفظ اللهم صل وسلم. وبهذا نص الفقهاء عندنا على استحباب اضافه السلام في الصلاه على النبي في الجنازه بعد التكبيره الثانيه لأنه لم يتقدم سلام. ماشي في صلاة الجنازة تشهد فيه تقدم سلام، إنما بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الثانية يصلي عليه ويسلم فيضيف إلى الصيغة الإبراهيمية اللهم صلي وسلم يضيف وسلم. إذا أضاف وسلم يضيف كما صليت وسلمت صليت وسلمت ها. فبعد التكبيرة الثانية يستحب الحمد لله قبل الصلاة على النبي، يقول الحمد لله رب العالمين، ثم يأتي بالصلاة على النبي أفضل الصلاة الإبراهيمية ويضيف في الصلاة الإبراهيمية وسلم ويتبعها كما صليت وسلمت. وأيضا الدعاء بالبركة وبركة على سيدنا محمد إلى آخره. ثم بعد الانتهاء من الصلاة الإبراهيمية بعد التكبيرة الثانية قبل الثالثة فيسن أيضا أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فيستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات ثم يكبر التكبيرة الثالثة. والمالكية أوجب الدعاء للميت بعد كل تكبيرة، فإن دعا بعد كل تكبيرة الميت كان حسنا. نعم. يقول: اللهم اغفر لي ذنبي وسع لي في داري وبارك لي في رزقي ولا تفتني بما زويت عني. ولحديث صحيح بذلك فيه ذكر هذا الدعاء وسورة القدر ثلاثا، إن أنزلناه في ليلة القدر بعد الوضوء، ويروى أيضا آية الكرسي. وسورة القدر أشار إليه مصدرها ما أخرجه الديلمي بسند فيه مجهول بسند ضعيف، وهو من قرأ سورة القدر إثر وضوئه مرتان، يقول حشر مع الصديقين، ومن قرأ مرتين حشر مع الشهداء، ومن قرأ ثلاثا حشر مع النبيين. إذا يقرأ سورة النازلة بعد الوضوء يقول: وسورة القدر ثلاثا لما أخرجه الديلمي بسند فيه مجهول، من قرأ سورة القدر إثر وضوئه كان من الصديقين، إن قرأ مرتين حشر مع الشهداء، وإن قرأ ثلاثا حشر مع النبيين. فهذه آداب الوضوء. قال: ولو تعارض إدراك الجماعة والمحافظة على آداب الوضوء من تنفيذ وغيره قدمت الجماعة ما دام لا يجد غيرها. نعم، إن رجا جماعة أخرى مع المحافظة على آداب الوضوء حافظ على الآداب، وإن فاتته الجماعة القائمة ما دام يدرك جماعة أخرى وينتبه لنفسه مرة ثانية يتوضى بدري ما حتى لا تفوته الجماعة الأولى. نعم. جعلنا الله وإياكم من مقيمي الصلاة المتصلين بسرها والذين هم على صلاتهم دائمون، فتدوم معهم معاني الصلاة حيثما كانوا وإنما كانوا. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان واليقين، واثبتنا في عبادك المتقين، وارزقنا حسن المتابعة لحبيبك الأمين، وأنت راض عنا. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.